الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، انتهى بفضل الله وعونه في الدرس الماضي تفسير حديث الإفك، والآن ننتقل إلى الآيات التي بعد هذه الآيات التي تتحدث عن حديث الإفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فتعرف أنت المسلم المتأدب بآداب القرآن من غير المسلم المتأدب من طريقة طرق الباب. يطرق الباب وعينه على مصراعي الباب، وكأنه ينتظر لينظر. هذا ليس متأدبا بآداب الإسلام، ولا تعنيه آداب القرآن، لكن المؤمن يضع ظهره للباب ويطرق الباب. والعلماء قالوا الاستئذان واجب ولو للأعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا لا ينظر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لأن من أكبر المسوغات للاستئذان النظر. وليس معنى هذا أن النظر هو المسوغ الوحيد. هناك عورات سمعية، في غناء بالبيت، دخلت فجأة لقيتهم عم يسبوا بعضهم. هن ما بدهم يعني إنسان يطلع على هالمشكلة هي. فأنت حينما دخلت على البيت فجأة رأيت صياحا وبكاء وعويلا، أضفت إلى مصيبتهم مصيبة. مصيبة المشكلة والصراع ومصيبة الفضيحة. لذلك هناك عورات ترى بالعين، وهناك عورات تسمع بالأذن. ومن علا صياحه في البيت فسمعه من في الطريق فهذا مما يخدش عدالته. شيء آخر هو أن حكم الاستئذان ليس خاصا بالرجال. الأحكام الشرعية في القرآن الكريم في أكثرها موجه إلى الرجال، وأما النساء فينطبق عليهم الحكم الشرعي بشكل طبيعي، لأن هذا اسمه في علم الأصول التغليب. يعني إذا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كأنه يقول يا أيتها المؤمنات لا تدخلن بيوتا غير بيوتكم. يعني ربما كان دخول المرأة إلى بيت لا تعلم من فيه من دون استئذان أكثر خطرا عليها من دخول الرجل، فربما وقعت الواقعة من هذا الدخول المتعجل. لذلك الحكم الشرعي المتعلق بالاستئذان ينطبق على النساء والرجال معا، بل ربما كان انطباقه على النساء أشد من انطباقه على الرجال، خشية أن يقع لهذه المرأة مكروه لعلكم تذكرون. يعني العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين المعصية وتبعاتها علاقة علمية،
بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة، فإذا فعلت هذا كنت في حرز حريم وفي حصن حصين، لا يتمكن أحد أن ينال منك ما دمت قد تأدبت بآداب القرآن، لا يتمكن أحد أن ينال من هذه المرأة ما دامت لم تدخل هذا البيت إلا بعد أن استأنست وعرفت من فيه. إذن هذه الآيات ليست تقييدا لحريتنا بل هي ضمانة لسلامتنا، ليست تقييدا لحريتنا بل هي ضمانة لسلامتنا. أما كلمة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ما حكم البيت؟ الآن سؤال ثاني، ما حكم الدخول على بيتك؟ هذا البيت الذي تسكنه هناك ثلاث احتمالات، إما أن تسكنه مع أجانب، هناك بيوت مؤجرة غرفا غرفا ففي أجانب بهالبيت، ربما كانت امرأة صاحب هذه الغرفة في المطبخ، ربما كانت أخت صاحب هذه الغرفة في الحمام، فأنت إذا دخلت هذا البيت الذي تسكنه بل هو بيتك، البيت الذي تسكنه إذا كان فيه أجانب فحكمه حكم البيت الذي لا تسكنه، يحتاج إلى استئذان. أما إذا كان في البيت محارم، هناك الأم أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو الأقارب، هذا حكم آخر. رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ ساكن مع أمه. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الحكم غريب، أمه. قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال يا رسول الله ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، استأذن عليها كلما دخل أمي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دهشة هذا السائل قال يا هذا أتحب أن تراها عريانة وإن تكن أمك؟ أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها حتى بيتك، في والدتك مثلا، أختك في البيت، بنت أختك، بنت أخيك، يجب أن تدخل مستأذنا لئلا تقع عينك على شيء لا يحل لك أن تنظر إليه. يعني بعض الناس يتوهمون، وهذا سوف يأتي معنا بالتفصيل، بعض الناس يتوهمون أن لك أن تنظر إلى المرأة التي حرمت عليك، حرم عليك زواجها كالأخت والأم. حتى هذه المحارم لا بد من حدود في النظر إليهن. العلماء سموا ثياب الخدمة، يعني صدر مستور والعضد مستور والفخذ مستور، يعني يبدو الساق والساعد والرقبة فقط. أما هذا الذي ينظر إلى محارمه وهن في أبهى زينة، هذا مخالف لآداب الإسلام، وهذا يأتي معنا بالتفصيل في آيات أخرى. فصار في البيت ثلاث احتمالات، أن يكون فيه أجنبيات، وحرمة الدخول إلى هذا البيت وفيه أجنبيات أشد من حرمة الدخول على بيت فيه محارم. لماذا؟ لأن الأجنبية ليس لك أن ترى منها شيئا، كلها عورة، لكنك إذا دخلت إلى بيت فيه بعض محارمك ونظرت إلى وجهها، وجهها مباح في الأصل أن تراه، يعني الحرمة أخف، لكنك إذا دخلت إلى بيت ليس فيه إلا زوجتك، فهل أنت بحاجة إلى استئذان؟ الجواب نعم. ربما كانت عندها ضيفة، ربما كانت أختها عندها وأختها لا يحل لك أن تنظر إليها، ربما كان عندها جارتها، فالاستئذان حتى في البيت ضروري. في حالة أخرى، أنت خرجت من البيت ودخل في ساحة نفسها أن البيت فارغ، فإذا فتحت الباب من دون أن تشعر وفاجأتها في المطبخ، ربما صعقت وظنت أن هناك رجلا أجنبيا دخل عليها. فكما فأيضا الآداب الإسلامية تقتضي، لو أنك تملك مفتاحا للبيت وأردت أن تدخل البيت، أن تعلم أهلك أنني رجعت. قال هناك استثناءات. من هذه الاستثناءات، لو أن حريقا شب في بيت، المسلم له أن يدخل هذا البيت لإطفاء الحريق من دون استئذان. لو أن صراخا في البيت يستجير هذا الصراخ من لصوص، لك أن تقتحم البيت من دون استئذان لتنقذ أهل البيت من اللصوص. يعني في حالات استثنائية قاهرة يعطل فيها هذا الحكم الشرعي. هناك شيء أخطر من دخول البيت من دون استئذان. لو أن إنسان دخل بيتا من دون أن يعلم أحدا، من دون أن يستأذن، من دون أن يستأنس، من دون أن يطرق الباب، وفاجأ أهل البيت وهم في ساحة البيت، ماذا يفعلون؟ يأخذون حذرهم، يدخلون إلى غرف، يضعون على رؤوسهم شيئا. أما هذا الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. واختلف العلماء، بل اختلف الفقهاء في هذا الحكم. يعني هذا الذي ينظر إليك من دون أن تشعر، يتلصلص عليك في النظر، يسترق النظر إليك وأنت غافل، لو انتبهت وفقأت عينه، هل عليك شيء أم لا عليك شيء؟ الأرجح أنه عليك شيء، لقوله تعالى: العين بالعين. ولكن هذا الحديث الشريف حمل على المبالغة في الزجر، حمل على المبالغة في الزجر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآن فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، بيت بابه مفتوح، طرقت الباب لم يجب أحد، ليس لك أن تدخل إليه، فلو دخلت إليه أوقعت نفسك في ورطة أو أوقعت نفسك في شبهة. فلو ادعى عليك صاحب البيت أنه فقد منه 100,000 لأرفقت هذه التهمة بك. لذلك والله سبحانه وتعالى من تتميم تأديبه لنا يحضر علينا دخول البيت حتى لو لم يكن فيه أحد. لكن دقة القرآن الكريم ما لا حدود، وكلما فهمنا شيئا من إعجازه نتأكد أن هذا الكلام ليس كلام البشر، إنما كلام خالق البشر. لم يقل فإن لم يكن بها أحد، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا. يعني إذا سبق لظنك أن هذه البيت خالية لا يحق لك أن تدخلها، لو دخلتها ففوجئت أن فيها أشخاصا وقلت لهم معذرة، كنت أظن أن هذه الدار خالية، هذا عذر أقبح من ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن أن تدخلها مسكونة أو غير مسكونة. ربنا عز وجل قال: فإن لم تجدوا يعني إذا غلب على ظنكم أن ليس بها أحدا، مع العلم قد يكون بها أحد. العبرة أن يغلب على ظنك أنه ليس بها أحد، لا ينبغي أن تدخلها حتى يؤذن لكم. كيف يؤذن لكم؟ ليس بها أحدا، يكون صاحبها أعطاك إذن، أعطاك المفتاح، أعطاك تفويض. فإذا كان الجار انتبه قال لك وين فايت أنا هذا المفتاح، وهي تفويض بتوقيع صاحب البيت. يعني إذا أنت أردت أن تدخل، هذا يحدث، عارك إنسان بيت بحالية، بيت بالزبداني بمصيف، قال لك هاي المفتاح، اللي بدي ورقة ثانية، ما بكفي مفتاح، بدك إذن خطي حتى أمام الجيران، إذا كان سألوك معك إذن خطي. هي آداب القرآن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني معك إذن مسبق. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، طلع فيها حدا هي البيت. الآية عجيبة الآية، يعني إذا كان دخلت لبيت فيها إنسان غير مالكها ومنعك من الدخول معه حق، يعني فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قد تكون هذا بيت في مصيف، صاحب البيت أعطاه لصديق له وسمح لك أن تذهب إليه، ذهبت إليه فإذا هو مشغول، صار في أخطاء بالمواعيد، يقول لك الذي في البيت لا تدخل أنا هنا، ارجع أنت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا حكم ثاني للبيت غير المسكون، إن أردت دخوله لا بد من إذن واضح، وإن كان به إنسان ليس مالكه ومنعك من الدخول له الحق في ذلك. وإذا غلب على ظنك أن هذا البيت ليس فيه أحد ليس لك أن تدخله، مع أنه خال من السكان. هذه بعض الأحكام التي تؤخذ من قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، أطهر، أزكى لسمعتكم، أزكى لكرامتكم، أزكى لمكانتكم، أزكى لشخصيتكم، هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. هذا تهديد، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم ما تعملون، أعلم الدوافع الخفية التي وراء أعمالكم، أعلم ما إذا كنتم توهمتم أن أحدا في البيت ليس موجودا أو موجودا، هذا يعلمه الله عز وجل، أعلم نواياكم من دخول البيت، أعلم كل شيء، كل أعمالكم مكشوفة عند الله عز وجل. قال بعض العلماء هذا تهديد من الله عز وجل، إن أيها العباد أنا عليم خبير بطوايا نفوسكم، بنواياكم، بما يعترج في صدوركم. من قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ماذا يفهم من هذا الحكم؟ يفهم من هذه الآية يعني ليس لك أن تلح في الدخول. قال لك نعتذر، الإلحاح ليس من صفات المؤمن، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، يعني أزكى لعملكم، أزكى لشخصيتكم، لمكانتكم، لكرامتكم، لشأنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. المحلات التجارية لك أن تدخل من دون إذن، لأن هذا المحل التجاري في الأساس مهمته استقبال الناس. مو معقول اسمح لي فوت دكان صاحب المحل بيبيع ويشتري، الفندق مكان عام، الحمام في الماضي، المرافق العامة، الفنادق، الحوانيت التجارية، أحيانا مكان مثلا نادي رياضي فرضا مفتوح الأبواب لكل الداخلين. فهذه النوادي، البيوت المعدة مثلا لاستقبال الأجانب للتأجير فرضا، الفنادق، الأماكن العامة، الحوانيت التجارية، هذه كلها لك أن تدخلها من دون إذن. طبيعة المحل يقتضي أن تدخله بلا إذن. لكن يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فيها متاع لكم، لكم في هذا البيت حاجة، لكن والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في بها المحل نساء متبذلات، منفوت على المحل نسأل سؤال ما له طعم: عندك الحاجة الفلانية؟ هذا ربنا عز وجل يعرف ما نيتك من هذا الدخول. أنت حينما دخلت إلى هذا الحانوت ليس في نيتك أن تشتري، في نيتك أن تنظر إلى هؤلاء النسوة المتبذلات. فربنا عز وجل دخول فندق، دخول مكان عام، دخول نادي، يعني الإنسان يكون مضطر أحيانا، لكن في حالات وراء الدخول الاستمتاع بما حرم الله، هذا الدخول صار محرم. ربنا عز وجل يقول: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني في أسواق تجارية، إذا الإنسان يمشي في هذه الأسواق بغية النظر إلى النساء فهذا إثم كبير، والله سبحانه وتعالى يتهدده في هذه الآية. الإنسان أحيانا في بها السوق محلل يحتاج إلى تحليل دم مثلا، فمر في هذا السوق ودخل إلى مكتب المحلل، هذا له حاجة، الله سبحانه وتعالى يعلم نيته. فكل إنسان يذهب لأماكن عامة فيها نساء كاسيات عاريات له هدف آخر غير الانتفاع بهالحوانيت هي، فهو آثم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير معدة للسكن، هذه معدة للتجارة، للبيع، للشراء، هذا مرفق عام، فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين ما تنطوي عليه أنفسكم من نوايا شريرة أو خيرة. هذه الآيات الثلاث نوع من التدابير الاحترازية التي تمنع الخلوة، والخلوة باب الزنا. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي درس قادم نتحدث عن غض البصر الذي هو التدبير الثاني الذي يمنع من الزنا: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. هذه السورة مهمة جدا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتقل من عقولنا إلى سلوكنا، أن تصبح هذه الآداب آدابا نعيشها لا آدابا نستمع إليها. والحمد لله رب العالمين.